بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس شهر رمضان في هذا العام، وهو حول آداب الصيام الواجبة. فالصيام له آداب مستحبة وآداب واجبة. فمن الآداب الواجبة أن يقوم الصائم بما أوجب الله عز وجل عليه من العبادات القولية والفعلية، ومن أهم هذه العبادات الصلاة، لأنها آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، فيجب مراعاتها لا سيما في شهر رمضان. وإذا رأى الإنسان إنسانا مجتهدا في الصلاة في شهر رمضان لا يقال له أنت منافق، لا، وإنما يشجع لعله يتوب ويرجع إلى الله في هذا الشهر ويستمسك بالصلاة فيما أتى من الأشهر. فيجب على المسلم أن يحافظ عليها بأركانها وواجباتها وشروطها، ويؤديها في وقتها في المساجد في جماعة، فإن ذلك من التقوى. والله جل وعلا عاب على قوم تخلفوا عن الصلاة فقال سبحانه وأضاعوا الصلاة، فقال سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ومن الصائمين من يتهاون بصلاة الجماعة، مع أن صلاة الجماعة واجبة. قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائي الآية. فإذا سجدوا يعني أتموا صلاتهم فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فالله جل وعلا شرع صلاة الجماعة في الجهاد والقتال، فكيف في حال الأمن والأمان؟ إذا كان في حال الخوف يصلي المسلم صلاة الجماعة فكيف بحال الأمن؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى، وهو عبد الله بن أم مكتوم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. قال: والمدينة كثيرة السباع والهوام والنخيل، إذا مشى تخبط. فقال: فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه وقال: يا هذا، أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فقال العلماء: القدر الذي تجب به صلاة الجماعة أن تسمع الأذان، طالما وأنك تسمع أذان أي مسجد فيجب عليك أن تلبي وأن تنادي وأن تجيب المنادي. وقد بين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن ترك صلاة الجماعة من النفاق. ففي صحيح مسلم عنه رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، يعني في المسجد، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كنا يؤتى بالرجل يهادى به بين الرجلين حتى يقام في الصف، حتى يقام في الصف، يعني يمسك من هنا ومن هنا حد من يقيمونه حتى يقيموه في الصف. وعن أبي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلم ما فيهما لا توهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا أن فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا لا يكون إلا في ترك واجب. ومن الواجبات أو من الأمور الواجبة على الصائم أن يجتنب الكذب، والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع على شيء مضى، وأعظم الكذب الكذب على الله ورسوله، والتجرؤ على تعليم الناس بدون ما يتعلم الإنسان، هذا من أعظم الكذب. والله جل وعلا قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. بعض الناس تجد لسه شاب صغير تو لم يتعلم أي شيء، تجد يتجرأ يريد أن يظهر في الناس إنه شيخ، خلاص نبتت لحياته أصبح شيخا. غلط، اصبر يا ابني لما تتعلم، واذهب وارحل، لابد الإنسان أن يرحل ويأخذ العلم من أفواه الرجال. العلم لا يؤخذ من الصحف ولا من بطون الكتب، وإنما يؤخذ من العلماء. ولذلك السلف الصالح قالوا: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. وقالوا: لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي. لا بد من التلقي، والنبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كان يزيد التلقي، فكان يعارض جبريل في القرآن في كل عام مرة، وكان يعارضه في شهر رمضان صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. فلا بد في العلم من التلقي بعد الناس عنده جرأة، خلاص بقى بلحية بقى شيخ. هذا غلط، ليس كل صاحب لحية شيخ، لا، هذا الشيخ مزور. إذا لم يكن تعلم العلم عن أهله وأخذ العلم من العلماء فهذا مزور، وهذا يكذب على الله وعلى الرسول. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إياكم والكذب، إن الكذب يهدي. وقال عليه السلام كما في الصحيحين عفوا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأيضا مما يجب على الصائم تجنبه الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره في غيبته، حتى ولو ذكرت بشيء موجود فيه، حتى لو الشيء ده موجود فيه، لو شيء موجود فيه هذا لا يجوز أبدا إلا في 6 مواضع ذكر العلماء، ليس هذا مجال تفصيلها. والله جل وعلا قال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. والنبي استمر في ليلة المعراج بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه أبو داود. وأيضا من تتبع عورات الناس، بعض الناس ليس عنده شيء إلا الكلام في الناس، هذا غلط. يا معشر من أهل لسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، فمن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته وفضحه ولو في قعر داره. الإنسان إذا رأى مبتلا بمعصية أو بأي داء يسأل الله العافية ويتمنى أن يهديه الله، لا أنه يتكلم في الناس هنا وهناك. أيضا النميمة، والنميمة نقل الكلام بغرض الإفساد، والنمام يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنة. ولقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فوجدهما يعذبان، فقال: يعذبان وما يعذبان في كثير، أو قال: كبير. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، لا ينظف نفسه جيدا بعد قضاء الحاجة، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فكان يمشي بالنميمة. أخيرا أيها الإخوة، الغش في المعاملات، في البيع والإجارة والصناعة وغير ذلك، فالمسلم لا يغش. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم: من غش فليس منا. فالمسلم حتى لو يبيع سيارة، لو يبيع أي سلعة وفي عيب يجب أن يبين. قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا، إذا بين عيب السلعة بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فين التاجر الآن بيقول لك السلعة دي خلي بالك فيها الجزء الفلاني خربان، فيه أيمن فيه نادر جدا. ده يحاول يحط البوية ويحط السمكرة ويحط ويحاول يغطي على العيب اللي في السلعة، لا، هذا ينزع البركة من السلعة. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. نسأل الله أن يتم علينا هذا الشهر ونحن نرفل في الصحة والعافية، وأن يعيننا سبحانه على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس شهر رمضان في هذا العام، وهو حول آداب الصيام الواجبة. فالصيام له آداب مستحبة وآداب واجبة. فمن الآداب الواجبة أن يقوم الصائم بما أوجب الله عز وجل عليه من العبادات القولية والفعلية، ومن أهم هذه العبادات الصلاة، لأنها آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، فيجب مراعاتها لا سيما في شهر رمضان. وإذا رأى الإنسان إنسانا مجتهدا في الصلاة في شهر رمضان لا يقال له أنت منافق، لا، وإنما يشجع لعله يتوب ويرجع إلى الله في هذا الشهر ويستمسك بالصلاة فيما أتى من الأشهر. فيجب على المسلم أن يحافظ عليها بأركانها وواجباتها وشروطها، ويؤديها في وقتها في المساجد في جماعة، فإن ذلك من التقوى. والله جل وعلا عاب على قوم تخلفوا عن الصلاة فقال سبحانه وأضاعوا الصلاة، فقال سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ومن الصائمين من يتهاون بصلاة الجماعة، مع أن صلاة الجماعة واجبة. قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائي الآية. فإذا سجدوا يعني أتموا صلاتهم فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فالله جل وعلا شرع صلاة الجماعة في الجهاد والقتال، فكيف في حال الأمن والأمان؟ إذا كان في حال الخوف يصلي المسلم صلاة الجماعة فكيف بحال الأمن؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى وهو عبد الله بن أم مكتوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. قال: والمدينة كثيرة السباع والهوام والنخيل، إذا مشى تخبط. فقال فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه وقال: يا هذا، أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فقال العلماء: القدر الذي تجب به صلاة الجماعة أن تسمع الأذان، طالما وأنك تسمع أذان أي مسجد فيجب عليك أن تلبي وأن تنادي وأن تجيب المنادي. وقد بين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن ترك صلاة الجماعة من النفاق. ففي صحيح مسلم عنه رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، يعني في المسجد، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كنا يؤتى بالرجل يهادى به بين الرجلين حتى يقام في الصف، حتى يقام في الصف. يعني يمسك من هنا ومن هنا حد من يقيمونه حتى يقيموه في الصف. وعن أبي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلم ما فيهما لا توهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا أن فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا لا يكون إلا في ترك واجب. ومن الواجبات أو من الأمور الواجبة على الصائم أن يجتنب الكذب، والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع على شيء مضى، وأعظم الكذب الكذب على الله ورسوله، والتجرؤ على تعليم الناس بدون ما يتعلم الإنسان، هذا من أعظم الكذب. والله جل وعلا قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. بعض الناس تجد لسه شاب صغير تو لم يتعلم أي شيء، تجد يتجرأ يريد أن يظهر في الناس إنه شيخ، خلاص نبتت لحياته أصبح شيخا. غلط، اصبر يا ابني لما تتعلم، واذهب وارحل، لابد الإنسان أن يرحل ويأخذ العلم من أفواه الرجال. العلم لا يؤخذ من الصحف ولا من بطون الكتب، وإنما يؤخذ من العلماء. ولذلك السلف الصالح قالوا: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. وقالوا: لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي. لا بد من التلقي. والنبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كان يزيد التلقي، فكان يعرض جبريل في القرآن في كل عام مرة، وكان يعرضه في شهر رمضان صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. فلا بد في العلم من التلقي بعد الناس عنده جرأة، خلاص بقى بلحية بقى شيخ. هذا غلط، ليس كل صاحب لحية شيخ، لا، هذا الشيخ مزور. إذا لم يكن تعلم العلم عن أهله وأخذ العلم من العلماء فهذا مزور، وهذا يكذب على الله وعلى الرسول. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إياكم والكذب، إن الكذب يهدي. وقال عليه السلام كما في الصحيحين عفوا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأيضا مما يجب على الصائم تجنبه الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره في غيبته، حتى ولو ذكرت بشيء موجود فيه، حتى لو الشيء ده موجود فيه، لو شيء موجود فيه هذا لا يجوز أبدا إلا في 6 مواضع ذكر العلماء، ليس هذا مجال تفصيلها. والله جل وعلا قال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. والنبي استمر في ليلة المعراج بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه أبو داود. وأيضا من تتبع عورات الناس، بعض الناس ليس عنده شيء إلا الكلام في الناس، هذا غلط. يا معشر من هذا لسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتبع عورات المسلمين، فمن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته وفضحه ولو في قعر داره. الإنسان إذا رأى مبتلا بمعصية أو بأي داء يسأل الله العافية ويتمنى أن يهديه الله، لا أنه يتكلم في الناس هنا وهنا. أيضا النميمة، والنميمة نقل الكلام بغرض الإفساد، والنمام يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنة. ولقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فوجدهما يعذبان، فقال: يعذبان وما يعذبان في كثير، أو قال: كبير. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، لا ينظف نفسه جيدا بعد قضاء الحاجة، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ف فكان يمشي بالنميمة. أخيرا أيها الإخوة، الغش في المعاملات، في البيع والإجارة والصناعة وغير ذلك، فالمسلم لا يغش. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم: من غش فليس منا. فالمسلم حتى لو يبيع سيارة، لو يبيع أي سلعة وفي عيب، يجب أن يبين. قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا، إذا بين عيب السلعة بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فين التاجر الآن بيقول لك السلعة دي خلي بالك فيها الجزء الفلاني خربان، فيه في أيمن، فيه نادر جدا، ده يحاول يخبي، يحط البوية ويحط السمكرة ويحط ويحاول يغطي على العيب اللي في السلعة. لا، هذا ينزع البركة من السلعة. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. نسأل الله أن يتم علينا هذا الشهر ونحن نرفض في الصحة والعافية، وأن يعيننا سبحانه على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.